بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بلغنا إلى الأحد الثالث من شهر مصر، غدا 22 من شهر مصر. نعم، السادس عشر من شهر مصر، ويقابل عادة 22 من شهر أغسطس. السادس عشر من شهر مصر تعيد الكنيسة بعيد صعود جسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة. وهذا هو الفرق بين صعود المسيح له المجد وبين صعود العذراء مريم، أن صعود المسيح كان بسلطان لاهوته فبقدرته يرفع نفسه وليس في حاجة إلى أحد ليعينه على هذا الصعود وعلى مقاومة جاذبية الأرض. إنما العذراء مريم باعتبارها إنسان مخلوق فلا يمكنها أبدا وليس في مقدورها كإنسان أن ترفع نفسها وأن تقاوم جاذبية الأرض، إنما حملتها الملائكة فصعدت على أجنحة الملائكة. نجاوب بهذا على سؤال فعلا قدم إلينا في هذا الصدد عن الفرق بين صعود العذراء مريم وبين صعود المسيح له المجد، أن المسيح صعد بسلطان لاهوته وبقدرته الذاتية باعتباره حاكم الكون وسيد السماوات والأرض، فيرفع نفسه ويرفع جسده بقوته وبسلطانه. إنما العذراء مريم وإن كانت هي الوحيدة بين البشر التي أصعد جسدها ولم يبق في الأرض، إنما لأنها بشر أيضا جسدها أصعد لا بسلطانها ولا بقدرتها الذاتية لأنها بشر، وإنما أصعدت على أجنحة الملائكة. نلاحظ أن الكنيسة في تخيرها للفصول التي تقرأ في هذا الصوم من خلال هذه الفصول تلوح إلى العذراء مريم، فهنا يروي الإنجيل في الأصحاح الثالث من بشارة القديس مرقس أنه جاء إليه أناس يقولون إن أمك وإخوتك يطلبونك خارجا. فلم يخرج المسيح، وإنما قال من هو أمي ومن إخوتي؟ إن من يصنع إرادة الله هو أبي وأخي وأختي وأمي. وهنا يحتاج الأمر إلى توضيح. يستبعد بل يستحيل أن تكون العذراء مريم هي التي جاءت إلى المسيح وهي تطلبه خارجا، هذا مستحيل، لا يمكن للعذراء مريم أن تصنع هذا وأن تطلبه ليترك الجماهير التي يحدثها ليذهب إليها ليحدثها، هذا مستحيل أن يكون تصرف العذراء مريم. إنما هي مداخلات من بعض الناس الأشرار الذين يريدون أن يزعجوا المسيح وأن يقاطعوه، وأيضا أن يضايقوه بهذه العلاقات الجسدية العائلية، أو بالأحرى أن يعيروه بها. يعني شوف أمك، شوف أخواتك، تعبيرات من هذا القبيل لا يمكن أن نصدق أن العذراء تطلب المسيح. وأن تطلب إليه أن يخرج إليها، لم يحدث هذا ولن يحدث، إنما هي مداخلات من أشخاص يريدون أن يقاطعوه، بل يريدون أيضا أن يذكروه بعلاقاته العائلية، زي برضو مرة تانية قال نحن عارفون بأبيه وأمه، يعني انت مين، يعني حاجات زي كده. ولذلك فإن إجابة المسيح لم تكن موجهة إلى العذراء مريم، لكنها كانت موجهة إلى هؤلاء الناس، وهو يريد أن يعرفهم أنه وإن كان قد جاء في الجسد، وإن كان قد ولد أو تجسد أو اتخذ جسدا من العذراء مريم، لكن هذه العلاقة الجسدية بالنسبة للمسيح له المجد، ليست هي التي تحكم تصرفاته حيال البشر، لأن كل الخليقة خليقته، وكل البشر أمامه سواء، ولا ميزة لإنسان على آخر بالنسبة له كخالق البشرية جميعا، إلا إذا كان هذا الإنسان تقيا يخاف الله، يحفظ وصاياه ويعمل بها، هذا هو الذي يرجح مقام هذا الإنسان ويرفعه فوق غيره من الناس. ومريم هذه ليست كل علاقتها بالله أنها حملت وولدت، هذا المفهوم ينبغي أن ينقلب، هي حملت لأنها استحقت هذا الشرف وهذه الكرامة، لأن أخلاقياتها وروحانياتها قبل أن تحمل بالمسيح كانت واضحة، ولهذا السبب اختيرت لهذه الكرامة، يعني مش مريم أي إنسانة كان من الممكن المسيح يتجسد منها، لا، هي اختيرة لجدارتها قبل أن يحل المسيح فيها، كانت ممتلئة فضيلة وممتلئة النعمة، وهذا هو الذي رشحها لهذه المهمة. يعني قبل أن تكون هي حاملة المسيح وحملته في أحشائه، كانت هذه الوديعة الطاهرة النقية المصطفى، كانت فضائلها عظيمة جدا ومملوءة من جوه، وده اللي قاله الملاك لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة قبل أن تحمل. فهي ممتلئة فضيلة، ممتلئة قداسة، طاهرة نقية، مش العكس ان المسيح لما حل فيها هي اتطهرت، لا، ده هي طاهرة قبل ان يحل المسيح فيها، وطهارتها هي التي رشحتها واهلتها لهذه الكرامة ولهذا الشرف. عشان كده المسيح بيقول، وهو بيوجه الكلام اصلا لا للعذراء مريم، وإنما لهؤلاء الناس الذين تداخلوا وجاءوا يقاطعونه، ويقول أمك بر عوزاك. فأراد أن يبين لهم من أمي أنا، إيه أمي أخواتي. الأم أم الشيء في اللغة هو أصله، فليست العذراء أم المسيح بهذا المعنى، العذراء والدة الإله. ومعنى أنها والدة أن الذي خرج من أحشائها الإله المتجسد، فبهذا المعنى هي والدة الإله، لكن ليست أم بمعنى أنها أصل، حاشا أن تكون أصل للاهوت، المسيح خالق، وقبل أن توجد وقبل أن يوجد آدم المسيح كائن بلاهوته في السماء والأرض، فليست أم بمعنى أنها أصل للاهوت، حاشا حاشا حاشا. ولذلك تقرر، وطبعا كان هناك رجل أخطأ الفهم وأنكر أن تسمى العذراء بوالدة الإله، فعقد مجمع أكسوس الأول سنة 431 ميلادية برئاسة البابا كيرلس الأول المعروف بعمود الإيمان، ودرست ونوقش نسطور المبتدع الذي كان بطريركا للقسطنطينية، وأنكر أن تسمى العذراء والدة الإله، وهو اللقب الذي حملته العذراء مريم منذ الابتداء. فأنكر المجمع المقدس المسكون على الأسطور هذه البدعة وهذا الخطأ وهذه الهرطقة، أنه أنكر على العذراء مريم أن تسمى بوالدة الإله. وقيل للرجل أن هذا اللقب لقب شرعي، لأنه إذا كان المسيح إله فلا بد للذي ولدته أن تسمى بوالدة الإله، لكن لا بمعنى أنها أصل للاهوت، حاشا حاشا، ولكن لأن الذي خرج من أحشائه هو الإله المتجسد، فبحق هذا أصبحت العذراء تلقب بوالدة الإله. هو كان عاوز يقول كفاية تقولوا أم المسيح. نعم هي أم المسيح بهذا المعنى، لكن أيضا والدة الإله، لأنه إذا كان المسيح هو الله يبقى شرعا أن تسمى العذراء والدة الإله. وعشان كده المجمع أسقط هذا الرجل من درجاته الكهنوتية، وأيضا وضع مقدمة قانون الإيمان التي يتلوها نحن جميعا، جميع المسيحيين يتلونها: نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. والدة الإله نعم، لكن لا بمعنى أنها أصل للاهوت حاشا، ولكن لأن الذي كان في أحشائها ونزل في أحشائه هو الله، وقد خرج منها، فبهذا المعنى تسمى والدة الإله. وضرب البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان مثلا يوضح به هذه الحقيقة، فقال مثلا الطفل، أي طفل فيه روح وفيه جسد. الروح لا تولد من الأب والأم، اللي بيولد من الأب والأم بذرة الحياة الأولى اللي بيسموها الزيجوت، وبعد 40 يوما من تكوين الزيجوت تنزل الروح من السماء لتتحد بهذا الزيجوت، وبعدين بيولد الطفل روحا وجسدا. وعلى الرغم من أن الروح في الطفل ليست من الأم وليست من الأب، لكن بنقول عن المرأة أنها أم الطفل، لكن مفهوم أنها أم لأنها ولدت إنسانا بروح وبجسد، لكن ليست هي أصل للروح، لأن الروح بتنزل من السماء بعد 40 يوما من تكوين الزيجوت. يعني بهذا البابا كيريلوس الأول شرح هذه الحقيقة، استحقاق مريم لأن تسمى والدة الإله، لكن لا بمعنى أنها أصل للاهوت، لأن اللاهوت نزل من السماء أعد الجسد أولا، وده اللي قاله الكتاب المقدس أعددت لي جسدا، لأنه لو نزل اللاهوت إلى العذراء مريم تتحرق. من يسكن في وقاء الأبدية؟ إلهنا نار أكل، فكان لابد أن يتكون الجسد أولا ليكون للاهوت ستارا وحجابا، وده اللي أوضحه الكتاب المقدس في هذا المثل الرمزي الذي كشفه لموسى النبي. موسى النبي شفع الليقة من بعيد، كان بيرعى غنم حميهن يفرون في إقليم مديان، وهو الجزء الجنوبي الشرقي من سيناء، فنظر من بعيد فرأى عليقة تتوقد بالنار وانتظر أن تحترق فلم تحترق، فتعجب وقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، كيف أن العليقة تتوقد بالنار ولا تحترق. فاقترب، عندما اقترب سمع صوت الرب الإله من العليقة يقول: موسى موسى اخلع عليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. ستر موسى وجهه لأنه لم يستطع أن يتطلع إلى هذا النور البهي لئلا تحترق عيناه، خلع نعليه، وإذا بالرب يقول له: يا موسى إني رأيت مذلة شعبي فنزلت لأخلصهم، نزلت. وهذا هو المعنى الرمز، أن الله ينزل للخلاص. طبعا هنا رمز إلى نزوله إلى العذراء مريم ليتخذ منها جسدا ثم يمشي بين الناس كإنسان. ومريم شبهت بالعليق لأن العليق شجيرة، شجرة صغيرة وأغصانها رخوة ضعيفة لا قدرة لها على أن تنتصب، فلا بد أن تتعلق على الأشجار المجاورة، ولذلك سميت بالعليقة. وكانت هذا رمزا إلى مريم الفتاة الرقيقة الضعيفة اليتيمة، ليس لها أحد ولا أسرة تعتمد عليها، يتيمة من الأب والأم حينما دعيت لهذه المهمة، لأنها تيتمت من أبيها عندما كان سنها 6 سنوات، ومن أمها حينما كانت سنها 8 سنوات، ففي سن 8 من عمرها صارت يتيمة من الأب ومن الأم. هذه مريم هي العليقة، وعشان كده بنقول في الكنيسة: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور مريم حملت جذر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية. هذه العلاقة بين العليقة وبين مريم. العليقة كانت رمزا لمريم، ولكن لاحظوا كلمة الرب: رأيت مذلة شعبي. هنا الشعب شعب بني إسرائيل، فنزلت لأخلصهم بنزوله إلى العليقة بهذه الصورة التي رآها موسى النبي، ولأنه كلفه وأمره بأن يأخذ هو هذه المهمة ويتولى إخراج بني إسرائيل من أرض مصر. لكن كانت هذه العبودية المحدودة لبني إسرائيل في أرض مصر رمزا إلى عبودية أعظم، وهي عبودية الإنسانية للخطيئة وللجحيم وللهلاك الأبدي. وانتظرت الخليقة المخلص والفادي، فلما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه. حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. حان ملء الزمان، يعني جاء الوقت، كل شيء فيه تدبيرات إلهية مرتب وله وقته المعين. فعبودية بني إسرائيل في أرض مصر، هذه العبودية المحدودة الجزئية، كانت في الواقع رمزا للعبودية الإنسانية كلها. وإذا كان الله نزل إلى العليقة لكي يخلص بني إسرائيل من العبودية التي كانت لهم في مصر، فهذا رمز للنزول، نزول الإله بتجسده، وأن يصير له كيان على الأرض. وهذا الذي حدث حينما نزل إلى العذراء مريم، ولكن قبل أن ينزل إلى تكون أولا قبل أن يحل اللاهوت، حتى يكون الجسد ستارا للاهوت فلا تحترق مريم، هذه الفتاة الرقيقة الضعيفة. فهنا والدة الإله ليس لأنها أصل للاهوت حاشا، ولكن لأن الذي خرج من أحشائها هو الإله المتجسد، فبحقها صارت جديرة منذ الابتداء بأن تلقب بوالدة الإله، زي ما قال البابا كيرلس وشرحنا دلوقتي انه قال زي الطفل، اذا كان الطفل روحه بتنزل من فوق لا تولد من الأب والأم، ومع ذلك بعد الاتحاد بعد 40 يوم من تكوين الزيجر وتتحد بهذا الزيجر، بعد كده بتقعد 280 يوم اللي هي مدة الحمل أو 9 أشهر، فبتولد الطفل، فما بنقولش إن هذا الطفل إن أمه هي أم الجسد فقط، لا، بنقول أم الطفل، لأن هي ولدت الطفل، خرج من أحشائها الطفل كله، وإن كنا نعلم أن روح الطفل ليست من الأم وإنما بتنزل من السماء لتتحد بالزيجة المتكون من الأب ومن الأم. هكذا ده تعبير البابا كيرلس، والمثل اللي قدمه البابا كيرلس الأول عشان يشرح باستحقاق مريم لقب والدة الإله، لكن دون أن يكون معنى هذا إنها أصل للاهوت، لأن هذا التعبير في اللغة العربية لما يقول أم شيء أصله، لكن الكلمة اليونانية ثيوتوكوس ما تديش تدي معنى أكبر أوسع، معناها والدة الإله بالمعنى الدقيق. وهنا والدة الإله لا بمعنى أنها أصل للاهوت حاشا، وإنما بمعنى لأن الذي نزل في أحشائها هو الإله المتجسد، وخرج من أحشائها الإله متجسدا، فبهذا المعنى تصير العذراء والدة الإله، لا بمعنى أنها أصل له. ولكن عشان كده لازم نحافظ على التعبير ده بتاع ثيوتوكوس، يعني والدة الإله، دي الترجمة الدقيقة لهذا التعبير. ولأنه طبعا الآباء في الوقت ده لأنه كان بيتناقشوا مناقشات عالمية مسكونية، فكانوا بيتكلموا باليوناني لأن اليوناني كانت اللغة العالمية التي يفهمها الكل، عشان تبقى طبعا اللغة دي وسيلة توصيل وتبليغ للناس، فلابد أن تكون اللغة المستخدمة لغة يفهمها الكل، فكانت اللغة اليونانية في المجامع المسكونية هي اللغة التي تستخدم. بقول هذا الكلام عشان التعبير بتاع ثيوتوكوس نحافظ عليه، يعني العذراء والدة الإله حسب التعبير اليوناني الدقيق ثيوتوكوس. طبعا ممكن أن تسمى العذراء أم المسيح، كل دي تعبيرات ممكن، إنما مش لا نجب عنها، لا نبعد عنها، لا نقصي عنها، كما أقصى نسطور لقب والدة الإله، بنقول حاملة عنقود الحياة، نعم حاملة عنقود الحياة، حملت، أيوة حملت، ده تعبير صح، لكن ما نقدرش نمنع أو نقصي أو نجب التعبير الأدق اللي هو طبعا كان محك للأرثوذكسية ضد المبدأ الهرطقي الذي اخترعه الأسطورة، عشان كده نحافظ على هذا التعبير لأنه تعبير أرثوذكسي بيوضح عقيدة في المسيحية. وهذه العقيدة ليست فقط إن العذراء والدة الإله، ولكن أن المسيح هو الله، لأنه إذا أنكر نسطور أو غير نسطور أن تسمى العذراء والدة الإله، فبالتالي بينكر أن يكون المسيح هو الله. وهذا هو الفرق الواضح بين عقيدتنا نحن المسيحيين الأرثوذكسيين في المسيح، وبين عقيدة النصاطرة والأديان الأخرى غير المسيحية، لأن هذه الأديان امتداد للنصطورية. وهذا وجه الخطورة التي ينبغي أن تفهم أن هذه المبادئ في الأديان الثانية هذا امتداد للنصطورية. لأن ما حصل أنه بعد مجمع أفسس الأول، وبعد أن أسقطه المجمع المسكوني من جميع درجاته الكهنوتية، أصدر الإمبراطور بصفته إمبراطور قرارا ضد نسطور أن ينفى، فنفي إلى إخميم وعاش هناك إلى أن مات. أما النصاطرة أتباعه الذين تمسكوا بآرائه فنفاهم الإمبراطور إلى خارج حدود الإمبراطورية الرومانية، فذهبوا إلى بلاد العرب، وهناك أصبحت لهم أديرة. وهذا هو المنشأ للانحراف فيما يتصل بلاهوت المسيح، جاء من هنا من النسطورية التي عاشت في بلاد العرب. هنا نرجع للنص الإنجيلي اللي فيه المسيح بيقول من هم أمي وإخوتي. فقلنا إن المسيح الحقيقة مش بيجاوب على العذراء مريم، لأنه مستحيل أن تكون العذراء ترسل إلى المسيح وتقاطعه، ما حصلش هذا ولا يحصل بالنسبة للعذراء مريم، لأن العذراء كانت دايما تابعة للمسيح وتسير معه في كل مكان تذهب إليه. إيه يعني اللي حتدعوه؟ إنما هذا كانت مداخلة من جانب أشرار يريدون أن يعوقوه وأن يقاطعوه عن الحديث، فقالوا له روح شوف أمه. وفيها شيء من التحقير، عشان يعني ان المسيح لما كان بيتكلم كان بهيبة وبجلال جلال الاله، فيعني عاوزين يقولوا له روح شوف امك او حاجة زي كده. ده تعبير الحقير المقصود به، يعني ان احنا عارفين انت اصلك ايه، يعني مش ممكن تكون العذراء مريم هي اللي تبعت المسيح وتقول له تعال، عشان ايه اللي عاوزاه؟ مستحيل. إنما هذه مداخلة من قبل الأشرار الذين أرادوا أن يعوقوه وأن يعطلوه وأن يقاطعوا، فقال لهم من هم أمي وإخوتي. إن الذي يصنع إرادة الله وأخي، عشان يعني يبين أنه كإله للكل الجميع عنده سواء، أما العلاقات الجسدية فلا يمكن أن تؤثر على علاقته، بل العلاقة الجسدية اختيار المسيح للعذراء مريم كان بناء على أهلية مريم، لأنها هي التي عاشت طفولتها وصبوت في حياة الفضيلة والطهارة والنقاء والصلاة والعبادة والصوم ونذر التبتل لله، كل هذا عاشته مريم، ومن أجل هذا اختيرت مريم لتكون جديرة بأن يتجسد الإله منها. يعني كلام المسيح هنا دفاع عن مريم، وبيان لفضيلة مريم، وبيان لمريم أنها ليست مجرد أم جسدية، بل هي أولى من هذا، أنها بتصنع إرادة الله، وسبق أن صنعت إرادة الله كل حياتها، وهذا هو الذي أهلها لهذا الشرف وهذه الكرامة. وأدي السبب ليه كنيستنا اختارت هذا الفصل، يعني مقصود اختيار هذا الفصل ليقرأ في هذا الأحد الثالث من مصر، وهو الذي يقع في صوم العذراء مريم قبل الاحتفال بجسدها، يبين كرامة مريم وأنها ليست مجرد أم جسدية، أو كما يظن بعض الناس غير الأرثوذكسيين مجرد وعاء، ولا يخجلون من هذه التعبيرات الحقيرة أن العذراء مجرد وعاء. لا، ده أنا بقول أن المخرج لرواية لا يمكن أن يسند وضعا أو دورا لممثل قبل أن يعلم استحقاق وقدرة وكفاءة هذا الممثل لهذا الدور، فكيف ينسب إلى مريم هذا الدور ما لم يكن الله يعلم سابقا بأهلية مريم؟ وفعلا كل النصوص بيدافع فيها المسيح عن مريم ليبين كرامتها، الكتاب المقدس يقول نساء كثيرات نلن فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا، وبيقول كل مجد ابنة الملك من داخل، يعني فضائلها في أعماقه محتواها الداخل عظيم، والله نظر إليها ونظر إلى نقاوة قلبها، وهذا هو الذي أهلها وشرفها، ومن أجله اختيرت فهي مصطفية واصطفيت. والاختيار والاصطفاء دايما بكل الأحسن، فهي اختيرت مختار، عشان كده من ألقاب العذراء إنها مختار وأنها مصطفية، والاصطفاء معناه إنه في يعني تمييز بين مجموعة أخرى وتكون هي الأفضل ما بينها، زي ما أنك أنت بتروح تشتري أي حاجة من السوق بتشوف دي وبتشوف دي وبتشوف دي وبعدين بتختار، دايما أنت بتختار الأفضل والأنسب، يبقى من باب أولى ربنا. فإذا هي مختارة ومصطفية لأنها محتواها الباطني، قداستها، سيرتها، نقاوتها، هي التي جعلتها هذه الإنسانة الطاهرة. وعشان كده احنا من ضمن الألقاب غير الدنسة، غير الدنسة، طبعا غير الدنسة بخطايا الفعلية، طبعا هي إنسانة احتاجت إلى الخلاص وقالت تبتهج روحي بالله مخلصي، فالعذراء كأي إنسان آخر من بني آدم احتاجت إلى خلاص المسيح، نعم، لكن لما بنقول غير الدنسة نقصد غير الدنسة في أخلاقياتها الخاصة، في حياتها الخاصة، يقصد بها أن يشار إن أكثريب، إن أكثريب يعني التي بلا عيب، غير الدنسة، غير الدنسة الدنس الشخصي الخاص بها، إنما طبعا من جهة احتياجها إلى خلاص، نعم، وما كان لمريم، مريم إنها طبعا تخلص من غير المسيح، لأن المسيح هو المخلص بالألف واللام، وعشان كده بنقول لأنك ولدت لنا مخلص العالم، فهي أم المخلص، فالمخلص واحد وهو المسيح. لكن إذا كان في بعض الأحيان واحد يقول خلصيني يا مريم، يقصد خلصيني من تجربة معينة لن أقدمها، لكن مش الخلاص من الخطيئة الأصلية أو الخلاص الأبدي، لا، ممكن بمعونتها ومساعدتها وشفاعتها وصلواتها أنك تخلص إنسان من مأزق معين، أو تخلصه من مرض، أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الخلاص الجزئي. إنما الخلاص العام هي أيضا احتاجت إليه، عشان كده قال تبتهج روحي بالله مخلصي. وفي نفس الوقت تعبير المسيح له المجد لما قال من هم أمي وإخوتي، إن الذي يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. فتح الباب أمام كل إنسان لكي يكون موضع عناية الله ورحمته، حتى لو لم يكن لهذا الإنسان صلة جسدية. يعني كلمة إن من يصنع إرادة الله وأخي وأختي وأمي، فبهذا فتح الباب على مصراعيه لكل إنسان إذا سلك طريق الفضيلة وعمل بوصايا ربنا ينال هذه العلاقة وهذه الرعاية تماما تماما تماما، لأن المسيح ليس في حاجة إلى هذه العلاقات الجسدية، ولا يحابب الوجوه، ولا يفضل إنسانا على إنسان لمجرد هذه العلاقة الجسدية، حاشا. فده في نفس الوقت اللي فيه المسيح دافع عن العذراء وأبان جدارتها واستحقاقها لهذه الكرامة، في نفس الوقت فتح الطريق أمام الناس حتى لا يكون عدم وجود علاقة جسدية عائق أو تبرير لهذا الإنسان أن يشعر أن الله يتخلى عنه أو يتركه. فهنا فتح الباب ويبين أنه ممكن لأي إنسان إذا عمل بوصايا الله وحافظ وأطاع فإنه ينال كرامة ويصبح للمسيح أخا. ده المسيح قال عن الفقراء إخوتي، مش كده؟ المسيح قال عن الفقراء، قال إنه كنت جائعا فأطعمتموني، أو يعني إنه يوم الدينونة حيقول للأبرار كنت جائعا فأطعمتموني، عطشان فسقيتموني، عريان فكسوتموني. فيقول له الأبرار متى رأيناك جائعا فأطعمتموني؟ هم مش بيكذبوه، لكن يعني مندهشين لهذا، نسيوا فضائلهم. فبيقول لهم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. إيه كلمة إخوتي هنا؟ فإذا الفقراء إخوة للمسيح، مش لأن لهم علاقة جسدية، ولكن لأنه هو أيضا افتقر فصار أخا للفقراء، والفقراء أصبحوا إخوته. وبهذا وسع المسيح المفهوم بتاع الأخوة والأبوة والأمومة من أن لا يكون محصورا في علاقة جسدية، إنما يمتد ويتسع لكل البشرية. إذا كانت لهذا الإنسان الأهلية أن يشترك مع المسيح روحيا، فبهذه العلاقة الروحية قبل الجسدية يصبح للمسيح قريبا وأخا وأختا. وقال عن المسيح لما كلم مريم المجدلية بعد القيامة، قال اذهبي لإخوتي وقولي لهم أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني إخوتي. مع العلم تلاميذ المسيح دول يعني إخوته ازاي؟ لا علاقة جسدية، ولا أيضا يستحقون، لأنه هو الخالق والسيد وهم عبيد. مرة تانية يقول لهم لست بعد أسميكم عبيدا بل أحباء، لست أسميكم عبيدا بل أحباء. ومع ذلك الآباء الرسل في رسائلهم لم ينسوا، مش لأن المسيح قال لهم الكلمة دي هم ينسى أنه عبد، ولذلك يقول لك عبد يسوع المسيح. أي رسول من الرسل يقول لك عبد يسوع المسيح، عبد، نعم عبد، مش هينسى نفسه. لكن المسيح تفضل
فسمى الرسل إخوته وقال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لإخوتي. وبهذا وسع المفهوم ورفعه إلى المستوى الروحي الأرقى من المستوى الجسدي المادي. ده إذا كنا النهاردة أولادنا أي إنسان بيصبح في وظيفة عامة بينتقل من كونه ابن أسرة ليأخذ مسؤولية كبيرة زي مثلا واحد رئيس الدولة أو رئيس جمهورية أو ما إلى ذلك، مفروض في هذا الإنسان حينما يصل إلى هذا المركز العام أن ينسى علاقته بأسرته الخاصة، لا بمعنى أنه يبغضهم أو يحتقرهم أو يعاديهم، لا، لكن بمعنى أن يتسع فيصير للكل أب للأسرة كلها، أب للوطن كله، ويصير جميع المواطنين له أبناء وإخوة في أسرة أعم. وإلا إذا رأينا حاكم ما يعملش العملية دي يبقى انحرف عن المفهوم العام، وصارت العلاقة الجسدية بأبيه وأمه هي التي تحكمه، وهذه تبقى يعني نقطة ضعف هائلة في أهلية هذا الإنسان العام الذي صار إلى هذا المركز الكبير. يعني كل واحد في أي دولة من الدول طبعا له أب وأم وإخوة وأخوات، لكن بمجرد أن يصبح هذا الإنسان في الوضع العام لا يمكن أنه يستشير أو يرجع لأب أو أم أو إخوة أو أخوات في هذه الأمور التي تتصل بكيان الدولة، إنما هو يلتزم بدستور ويلتزم بمجلس البرلمان ومجلس الشعب هذه الأمور التي تحكم الرجل العام. فإذا المسيح بيبين لنا بهذا هذا السمو وهذا الرقي وهذا الارتفاع فوق العلاقات الجسدية. وطبعا على فكرة احنا لما حننتقل للعالم الآخر بل أيضا ونحن هنا في العالم الحاضر، الواحد أحيانا بتنشأ بينه وبين إنسان آخر ليس من عائلته علاقة صداقة ومحبة وتفاهم أكثر مما تكون لأخيه ابن أبيه وأمه، وهذا الذي يسمى الصديق الألزق من الأخ كما يقول سفر الأمثال. يعني أحيانا الواحد بيكون صداقة مع ناس زيه للتفاهم الفكري واللقاء الفكري والروحي بينه وبينه أكثر مما يكون لقريبه في الجسد. وحتى في المثل يقول لك جارك القريب خير من أخيك البعيد، يعني واحد أخوك صحيح ابن أمك وأبوك، ولكن مثلا افرض قاعد في بلد بعيدة خالص مثلا لمدة سنوات طويلة، هيجي وقت الأوقات تنساه، لكن الجار القريب ده اللي كل يوم انت بتشوفه وتتكون بينك وبينه علاقة وتتعامل معه بالمحبة وبالمودة والتعاون وما إلى ذلك، بتبقى علاقة بك وعلاقتك به أكثر من علاقتك بالأخ البعيد اللي قاعد 40 سنة ولا 30 سنة في بلد بعيد. فإذا كان الإنسان وهو خليقة الله بيقدر يرتفع فوق العلاقة الجسدية إلى العلاقة الروحية التي تربطه والعلاقة الفكرية اللي تربطه بإنسان آخر وتبقى أسمى من العلاقة الجسدية، وإذا كان رئيس الدولة أيضا يرتفع فوق هذه العلاقة الجسدية، لكن مش معناه أنه يكره أبوه، طبعا يؤدي له الواجب وكل حاجة، لكن لا يرجع إليه فيما يتصل بشؤون الدولة، يشوف العلاقة العامة لأنه محكوم بدستور ومحكوم بمجلس الشعب أو مجلس هذه الأمور التي تحكم الرجل اللي ينتقل من الوضع العائلي الصغير إلى وضع الإنسان العام. يبقى من باب أولى المسيح وهو أبونا وأبو الخليقة كلها، لماذا تكون لمريم هذه المكانة التي ترفعها فوق أي امرأة أخرى أو أي إنسان آخر إذا كان مجرد العلاقة الجسدية؟ لا، المسيح عاوز يبين إنه إن كان بيكرم مريم وإن كانت مريم بتتميز مش بس لأنها حملت، مش بس لهذه العلاقة الجسدية، ده بالعكس هذه العلاقة الجسدية اختيرت لجدارتها، لأن هي التي استحقت نظرا لطهارتها ونقاوتها وسيرتها الكاملة وحياتها مع الله، هي التي جعلته يرشحها ويختار من بين نساء العالمين لهذه الدرجة. شفاعتها وبركاتها تشملنا جميعا، ولإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.